والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه أي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث كنا قد شرعنا في بيانه في الدرس الماضي، وأن هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وروي من طرق أخرى من حديث أبي سعيد، وكذلك روي من حديث عبادة بن الصامت، وروي من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا، وفيه زيادة من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه شاق الله عليه. وأخرجه بهذه الزيادة الدارقطني والحاكم والبياقي عن أبي سعيد مرفوعا، وأخرجه عبد الرزاق وأحمد عن ابن عباس أيضا وفيه زيادة وللرجل أن يضع خشبته في حائط جاره. وكنا قد تكلمنا عنها على هذا الموضوع في باب الشفعة. قال والطريق الميتاء سبعة أذرع. وقوله لا ضرر ولا ضرار، قال الضرر ضد النفع. وقلنا في الدرس الماضي إن قوله الضرر ضد النافع فإن هذا هو من باب التضاد لا من باب التناقض، لأن التناقض يكون بين السلب والإيجاب، ولذلك يقال في المتناقضين كذا ولا كذا، وجود ولا وجود، لأن إذا كان الشيئان وجوديين يعني كل واحد منهما له وجود وهما متعارضان فيسميان بالمتضادين، بقولنا الليل والنهار، فإن الليل شيء وجودي والنهار شيء وجودي، فلا يقال فيهما أنهما متناقضان. وكذلك الحياة والموت هما من المتضاد لا من المتناقض، لأن كل واحد منهما وجودي، والمتضادان كما يقول علماء الأصول هما الأمران الوجوديان اللذان لا يرتفعان ولا يجتمعان، اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يكونان من المتضادين. أما إذا كانا لا يجتمعان ويرتفعان فهما من المختلفين، يقال فيهما مختلفان. ويضربون على هذا مثل ببعض الألوان، فإنه يمكن أن يختلف أن يرتفع بوجود لون ثالث، أما إذا كان مما لا يرتفعان كالليل والنهار، لأنه لا يمكن أن يكون وقت لا ليل ولا إيه ولا نهار، وإنما لا بد إما أن يكون ليلا وإما أن يكون نهارا. وهكذا بالنسبة للحياة والموت، لأنه لا بد أن يكون شيء حي أو ميت، فهذان هما المتضادان. فإن كان بين إيجاب وسل حياة ولا حياة، وجود ولا وجود، فهذا يسمى بالنقيضان، والنقيضان والضدان في الحكم واحد، لا يرتفعان ولا ولا يجتمعان. قال: والضرر ضد النفع، يقال ضره يضره ضرا أو ضرا وضرارا، وأضر به يضر به إضرارا، ومعناه لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه.
أضر به يضر إضرارا ويضر به،
يقال أضر به يضر إضرارا، لأن الفعل أضر الثلاثي المزيد بالهمزة، الفعل المضارع منه بضم حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر، يضر. قال: والضرار فعال من الضر، أي لا يجازيه بإضراره بإدخال الضر عليه. فالضر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه. فمعنى قوله لا ضرر ولا ضرار يعني لا ينبغي للإنسان أن يبدأ بإيذاء الغير وإلحاق الضرر به، ولا ينبغي أن يكافئه بذلك أو يجازيه بذلك، ويقابل الإضرار أو يقابل الضر بالإضرار. هذا معنى قوله والجزاء عليه والضرار الجزاء عليه. قلت: يبعده جواز الانتصار، يبعده يعني يبعد هذا المعنى، وهو أنه لا يقابل الضر بالضر. قال: يبعده جواز الانتصار لمن ظلم. وهل يلزم من انتصار من ظلم أن تلحق به أن تلحق به ضررا؟ ليس بلازم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما. قلنا: يا رسول الله، أما نصره مظلوما فواضح فبين، كيف ننصره وهو ظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، ومنعه من الظلم ليس فيه إضرار الله، وبالتالي فإن قوله يبعده الانتصار لا يلزم أن يكون الانتصار بالإيذاء، وأن يكون الانتصار بإيقاع الظلم عليه. واضح؟ قال: يبعده جواز الانتصار لمن ظلم ولمن انتصر بعد ظلمه. الآية: ولمن انتصر بعد ظلمه، وتحمل الآية على من أعاد الحق إلى نصابه وطالب بحقه، ولا يلزم من إعادة الحق أو مطالبة الحق أن يكون في ذلك ظلما لمين؟ للطرف الآخر. ولذلك قوله يبعده يعني هذا المعنى فيه نظر. قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قوله جزاء سيئة سيئة مثلها، في الحقيقة هذا من باب المشاكلة كما يقول علماء البلاغة، وإلا فإن جزاء السيئة لا يكون بفعل السيئة، وإنما يكون بفعل الحسنة أو برفع الآثار المترتبة على السيئة برفع الضرر وبإزالته، لكن العرب إنما استخدمت هذا من باب المشاكلة، ولا يلزم منه أن يكون رفع الضرر ورفع السيئة بالسيئة. واضح؟ قال: وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع، أن تضره من غير أن تنتفع أنت به. قيل هذا معنى، وقيل هما بمعنى، يعني هما بمعنى واحد. وتكرارهما للتأكيد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعامل بما يضر مهما كان موجب ذلك ومهما كان دافعه وسببه. وقد دل الحديث على تحريم الضرر، لأنه إذا نفي ذاته دل على النهي عنه. إيش معنى هذه العبارة أن الحديث نهى عن الضرر؟ قال لأنه إذا نفى ذات لأنه إذا نفي ذاته دل على أن النهي عنه أو دل على النهي عنه. أو ها؟
نعم.
هو قال لا ضرر. هنا في نهي ولا في نفي؟ في نفي. يعني لا ينبغي أن يقع ضرر، فقد نفى الضرر. حقيقة الضرر ليس شيئا ينفى، ها؟ وإنما المراد به ما يؤدي إلى الضرر، فكأن لأن الضرر لا يقع بذاته، وإنما الضرر حادث يوقعه الغير، فهو عندما ينفي ويقول لا ضرر معناه لا يفعل أحدكم ما يضر، لا يفعل أحدكم ما يضر. فالقول وإن كان التوجه فيه لنفي الضرر، لنفي ذات الضرر، لكن المراد منه نفي أو نهي فعل الضرر، المراد به النهي عن فعل الضرر، وليس المراد به نفي الضرر. قال فنفى اللازم وأراد الملزوم، يعني ما يترتب عليه. قال فاستعمل اللازم في الملزوم، لأنه إذا نفى ذاته دل على النهي عنه، لأن النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل، فاستعمل اللازم في الملزوم. وتحريم الضرر معلوم عقلا وشرعا، تحريم الضرر معلوم عقلا وشرعا. ايش المراد بالعبارة معلوم عقلا وشرعا؟ يعني ان العقل البشري لو اطلق له العنان لتوصل الى انه لا ينبغي للإنسان أن يتعامل مع الآخرين بإلحاق الضرر بهم، فإنه يؤدي إلى منع الضرر. وكذلك جاء الشرع مؤيدا لهذا الاتجاه العقلي. وهذا إنما يقول علماء الأصول يستخدمون هذه العبارات على اعتبار أنها أن الشارع أو أن ما يحسنه الشارع يحسنه العقل، وهو نتيجة لنظرية قالتها المعتزلة، وهي مبدأ التحسين والتقبيح العقلي، التحسين والتقبيح العقلي. وهذه النظرية وقع فيها المعتزلة في خطأ كبير، حيث قالوا إن الحسن والقبح أمر عقلي، يعني أمر يستند إلى العقل، وبالتالي قالوا إنه يجب على الله أن يحسن الحسن وأن يقبح القبيح. وقالوا مقالة كانت هذه نتيجتها، أنهم أوجبوا على الله وألزموا الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. ولذلك كثر استخدامها خاصة من يتناول مسائل الأصول من المنطلق ومن المدارس الاعتزالية، خاصة العلماء الذين تبنوا كثيرا من أفكار المعتزلة يستخدمون مثل هذا. وهذا في الحقيقة ليس بلازم، والحسن والقبح في الحقيقة هما أمران شرعيان، أمران شرعيان، فما حسنه الشرع هو الحسن، وما قبحه الشارع هو القبيح. ويستدل العلماء وعلماء أهل السنة على هذا بأن الحسنى والقبح هما إيه؟ منوطان بالشرع لا بالعقل. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قد أباح أشياء في أزمان وحرمها في أزمان، ولو كانت قائمة على القبح والحسن العقليين لأخذت حكما واحدا في كل الأزمان. يضربون مثل بهذا، قالوا إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى آدم أن يزوج أولاده يعني بنيه الذكور من بطن لبناته الإناث من بطن آخر، في حين أنه جاءت في كثير من الشرائع تحريم نكاح الأخت. فلو كان التحسين والتقبيح عقليين لكان هذا الأمر لا يمكن أن يأخذ حكمين مختلفين. واضح؟ ها؟ الله أمر وتقول عندهم جائز؟ من هذا مين؟ أي يعني أنهم هم هكذا. ولذلك في كثير من القضايا يقولون قالوا بردها، قالوا لأن هذا يعني التقبيح العقلي أو التحسين العقلي لا يقبله. بتقصد المعتزلة ما تقصد يعني شريعة آدم؟ أي هذا الذي فهمته. قال وتحريم الضرر معلوم عقلا وشرعا إلا ما دل الشارع على إباحته رعاية للمصلحة التي تربو على المفسدة، رعاية للمصلحة التي تربو على المفسدة. وذلك مثل إقامة الحدود ونحوها. در التي تربو بمعنى تزيد وترجح، التي ترجح وتزيد على على المفسدة. وضرب مثل بإقامة الحدود، فإننا إذا أقمنا حدا على إنسان إن كان حد قتل ففيه إلحاق ضرر به، لأن فيه إزهاق النفس، لكن فيه مصلحة للمجتمع حيث إننا بهذا نقيم العدل، وحيث إننا بهذا ندرأ ونقطع دابر الجريمة. كما قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال وذلك مثل إقامة الحدود ونحوها وذلك معلوم في تفاصيل الشريعة، ويحتمل أن لا تسمى الحدود من القتل والضرب ونحوها ضررا من فاعلها لغيره، لأنه إنما امتثل أمر الله. يعني كأنه يقول إن الشخص الذي يقيم الحد هو الذي يلحق الضرر، فهذا الضرر مغتفر. ثم قال ويحتمل أن هذا لا يسمى ضررا ممن فعله، حيث إنه امتثل أمر الله، وامتثال أمر الله أمر حسن لا قبيح ولا ضرر فيه، لأنه إنما امتثل أمر الله له بإقامة الحد على العاصي فهو عقوبة من الله تعالى، لأنه إنزال ضرر من الفاعل. هذا الصحيح، لا أنه إنزال ضرر من الفاعل. إيش عندكم انت؟
لا أنه.
ولذا لا يذم الفاعل لإقامة الحد بل يمدح على ذلك. ثم قال وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. وما المراد بابن الجارود؟ هو صاحب كتاب اسمه ايه؟ المنتقى. المنتقى من السنن او من السنن، فهو انتقاه، والكتاب مطبوع في مجلد مشهور معروف بايه؟ بالمنتقى لابن الجارود. والمنتقى لابن الجارود انتقى فيه ابن الجارود صحيح السنن او الصحيح من السنن، ولذلك هو يعد من الكتب التي اشتغلت بالصحيح والتي حرصت على افراد واخراج الصحيح دون غيره. قال: وتقدم ان من عمر ارضا ليست لاحد فهي له، كما تقدم معنا في اول حديث، وهذا الحديث يبين نوعا من انواع العمارة. وهي ما هذه العمارة؟ بناء الحائط. وهي ايه؟ بناء ايه؟ من احاط حائطا على ارض. من احاط حائطا يعني من بنى حائطا. نعم، المقصود هنا البستان ولا المقصود به الجدار؟ ها؟ المقصود به الجدار هنا، لان الحائط البستان زرعه وغرسه يسمى حائطا، لكن المراد هنا، ولذلك ذكر ان من انواع العمارة ومنها ان يبني بناء وحائطا على ارض. قال: ولا بد من تقييد الارض بانه لا حق فيها لاحد كما ايه؟ كما سلف. ثم قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه باسناد ضعيف. ايضا كانه يبين ان من اسباب وان من موجبات احياء الموات حفر البئر، فان الانسان اذا احتفر بئرا هذه البئر لها حريم، ومعنى لها حريم يعني لها مسافه تمنع الاخرين من البناء فيها او من استغلالها حرمه لهذه البئر، بمعنى انها تكون هذه الارض تابعه لهذه البئر، يجوز لصاحبها ان يمنع الناس من ايه؟ من دخولها. وهذه البئر التي تحتفر اما ان تكون تحتفر لاول مره، او يكون قد جدد ايه؟ حفرها، يعني سبق حفرها. والبئر المسبوقه الحفر تسمى بالبئر العاديه، بالبئر الايه؟ العاديه. وهذه النسبه نسبه الى مين؟ نسبه الى قوم عاد، يعني كناية عن القدم. ها؟ نسبة إلى قوم عاد، يقال بئر عادية وإن لم تحتفر في أيام عاد، لكن هذا كان من باب التغليب. وأما البئر التي تحتفر لأول مرة فتسمى بئر البديع. البديع، البديع مثل البديع على وزن البديع، أو تسمى بالبئر البدية، يعني التي ابتدأ حفرها وهي جديدة. واختلف العلماء تبعا لورود الآثار في حريم البئر البدية والبئر العادية، فقالوا إن البئر البدية حريمها 25 ذراعا من كل جانب، وأما البئر العادية فحريمها 50 ذراعا من كل جانب. يعني اعتبر للحفر الأول 25 والحفر الثاني 25، فصارت 50 ذراعا من كل جانب، حيث تكرر الجهد ولكل جهد حريمه. لكن هذه الرواية التي بين أيدينا قالت إن من احتفر بإيران له كم؟ 40 ذراعا عطنا. فهل العطن هو نفس الحريم او غيره؟ الظاهر هنا أن العطن غير الحرير، لأن العطن معناه إيه؟ أي المكان الذي تنوخ فيه الجمال، أو المكان الذي تنوخ فيه الماشية بقصد الاستسقاء، يعني يؤتى بها لكي تشرب من البئر فتجلس في مكان ثم يورد لها الماء. فإذا قلنا إن الحريم أو قلنا إن العطن غير الحريم، فيكون يمكن الجمع بين الحديثين بأنه إذا كانت هذه البئر حفرت لماشية فلصاحب الماشية أن يمتد إلى إيه؟ إلى 40 ذراعا، حيث يدخل فيها الحريم الذي هو 25 ذراعا. أما إذا كانت بئرا فقط لا لقصد شرب الماشية، وإنما للاستعمال الخاص أو لشرب الآدميين منها، فيكتفى به بال25، أو لأن الروايات اختلفت تبعا لاختلاف الورود، يعني أن النبي أخبر بالأمرين معا. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا، بفتح العين المهملة وفتح الطاء فنون. وفي القاموس: العطن محركة، يعني إيه؟ يعني كلها لا يقال العطن وإنما يقال العطن، والتحريك على العين والطاء. العطن محركة وطن الإبل ومبركها حول الحوض، ولذلك تسمى بمبارك الإبل وتسمى بمعاطن الإبل. وهذا وإن كان قد خص به الإبل، إلا أنه أيضا ماذا يسمى بالنسبة للغنم والبقر؟ هل تسمى معاطن؟ ها؟ ايش تسمى؟ تسمى مرابط وتسمى معاطن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في معاطن الغنم فقال: إن شئت، أو في مرابط الغنم فقال: إن شئت، وسئل عن الصلاة في معاطن أو مرابط البقر فقال: إيه؟ إن شئت، وسئل عن الصلاة في معاطن الجمال أو الجمل فقال: إيه؟ لا، نهى عن الصلاة فيه. ولذلك من المواطن التي نهي عن الصلاة فيها المواطن السبعة، منها معاطن الإبل، منها إيه؟ معاطن الإبل. جائز يكون هذا لأنها كانت محل لنزول الماشية فسميت بهذا الاسم العطر.
كلها يعني بتخرج فضلات وفضلاتها نجسة.
من قال فضلاتها نجسة؟ فضلات هذه البهائم بهيمة الأنعام ليست نجسة، ما تنجس، لأن الفقهاء يقولون: وبول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أناس من عقل أو عرينا واشتووا المدينة أمر لهم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من إيه؟ أبوالها وألبانها. فهذا لا يعني أنها ليست نجسة. نعم، بدون برش. الآن يسأل السؤال يقول له أنها ليست نجسة إذا طابت نفسك أن تصلي فيها فصلي. نعم، يقول: لماذا نهي عن معاطن الإبل وأجيزت معاطن الغنم والبقر؟ هذه من الحقيقة من القضايا التي بحثها العلماء وناقشوها ولم يجدوا ثمة علة يعني منصوص عليها، وإنما هي نتيجة اجتهاد. فمنهم من يقول إن أصل الإبل خلقت من الشياطين، ولأن معاطن الإبل غالبا ما تكون محل نزول الشياطين ومأوى الشياطين، ولذلك نهي عن الصلاة فيها. واستدلوا على ذلك أيضا بأننا نحن أمرنا أن نتوضأ من أكل لحوم الإبل دون البقر ودون الغنم. وأحسن ما يقال في هذا في الحقيقة إن هذا ما دام قد ثبت عن الشارع فهو أمر تعبدي، لأنه غير معقول المعنى. وكل أمر غير معقول المعنى فهو إيه؟ فهو تعبد. واضح؟
في تكمل الأنعام أو تكمل هذه الدراج يعني
ما أدري يجوز. نعم.
أحد على الإسلام عطش قال لأن أكثر ستر قطع الإنسان يقول يستدل بعكس الإبل ولا بعكس الغنم
ما سمع.
يقول قد يتخذ الإنسان سترة لخطأ الحاجة.
قد يتخذها سترة للصلاة أيضا.
لا أكيد يعني يستدل ويبدأ الحاجة فيها لأنه مشكوك فيها.
لا ما هو بلازم. ما هو بلازم. لأنه أنت لو الآن لاحظت إذا بركت البقرة وبركة الناقة ما فيش فرق كبير بينهما، ها؟ خاصة إذا كانت من البقر الهولندي هذا الآن المتخذ للحليب، ها؟ ربما كان في بعضه أضخم من ولذلك نحن نقول إن المسألة تعبدية وتكون أولى، لأنها من الأمور التي ورد بها الشارع وليس لها علة معقولة. قال قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف لأن فيه إسماعيل ابن سلم لأن فيه إسماعيل ابن مسلم إسماعيل ابن مسلم من المكي. ها وقد أخرجه الطبراني من حديث أشعث عن الحسن قال وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد حريم البئر البديء 25 ذراعا وحريم البئر العادي 50 ذراعا. قال وأخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عنه وأعله بالإرسال وقال من أسنده فقد وهم، يعني من حديث سعيد، لكن العلماء يقولون إن مراسيل سعيد محتج بها لأن سعيدا من كبار التابعين ومن الذين إذا رووا لا يروون إلا عن ثقة ومن الذين جل روايتهم عن مين؟ عن الصحابة. فهذه أشياء ثلاثة جعلت العلماء يقبلون مراسيل سعيد. قال وأعله بالإرسال وقال من أسنده فقد وهم. وفي سنده محمد بن يوسف المقري شيخ شيخ الدارقطني وهو متهم بالوضع. ورواه البيهقي أو رواه البيهقي من طريق يونس عن الزهري عن ابن المسيب مرسلا وزاد فيه وحريم بئر الزرع 300 ذراع من كل من نواحيها كلها 300 ذراع من نواحيها كلها. قال وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة موصولا ومرسلا والموصول فيه عمر بن قيس ضعيف. فإذا هذه الأحاديث كلها جاءت من طرق لا يحتج بها. قال والحديث دليل على ثبوت الحريم للبئر، دل الحديث على ثبوت الحريم، لكن اختلفوا هل هي 25 ذراعا او هي 40 ذراعا او هي 300 ذراع، والاختلاف تبعا للغرض وللايه وللاستخدام. فإن كانت للماشية فأربعون، وإن كانت للاستخدام الخاص فخمسة وعشرون، وإن كانت للزراعة فثلاثمائة. قال: والمراد بالحريم ما يمنع منه المحيي والمحتفر لإضراره، ما يمنع يعني من دخول الناس عليه حتى لا يلحق المحيي ولا يلحق المحتفر ضرر. وفي النهاية سمي بالحريم لأنه يحرم منع صاحبه منه، أو لأنه يحرم منع صاحبه منه. سمي بالحريم لا للمفهوم الذي مر، وهو أنه يحرم على الناس أن يستخدموا ذلك، وإنما لأنه يحرم على الإمام أو على الآخرين أن يمنع صاحبه منه. قال: لأنه يحرم منع صاحبه منه، ولأنه يحرم على غيره التصرف فيه. فإذا ذكر الأمرين. قال: والحديث نص في حريم البئر. وظاهر حديث عبد الله أن العلة في ذلك هو ما يحتاج إليه صاحب البئر عند سقي إبله لاجتماعها على الماء. وحديث أبي هريرة دال على أن العلة في ذلك هو ما يحتاج إليه البئر لئلا تحصل المضرة عليها بقرب الإحياء منها. ولذلك اختلف الحال في البديء والعادي. والجمع بين الحديثين أنه ينظر ما يحتاج إليه، إما لأجل السقي للماشية أو لأجل البئر أو لأجل الزرع. وقد اختلف العلماء في ذلك. قال: فذهب الهادي والشافعي وأبو حنيفة إلى أن حريم البئر الإسلامية 40 ذراعا، يعني أخذا من حديث عبد الله بن مغفل. وذهب أحمد إلى أن الحريم 25. أما العيون فذهب الهادي إلى أن حريم العين الكبيرة الفوارة 500 ذراع من كل جانب استحسانا. ومعنى استحسانا يعني أي أنه رأى ذلك من قبيل الاستحسان لا من قبيل القياس أو غيره. والاستحسان أحد الأصول أو أحد أدلة الأصول التي اعتمدها أو التي اختلف فيها العلماء، فقد اتفقوا على أصول 4 واختلفوا في أصول غيرها أو في غيرها من الأصول. اتفقوا على أن أدلة الأصول اللي هي إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. واختلفوا في الاستصحاب والاستحسان وإيه؟ وسد الذرائع وشرع ما قبلنا وعمل الصحابي. هذه أدلة مختلف فيها وعمل أهل المدينة كما هو إيه؟ عند الإمام مالك رحمه الله عمل أهل المدينة. وقلنا الاستصحاب استصحاب الأصلي والبراءة الأصلية، والاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا، كل هذه من الأدلة المختلف فيها. نعم.
ها؟
ما سمعت؟
يقول اللي صاحب البيت هذه الأضيع من جميع الجهات، كيف يصل الناس الذين لا يكون صاحبهم في سقي المواشي؟
يستأذنون عند الدخول، لأنه مثل يعني هذا الرجل عندما حفر البئر هنا يعطى من كل جانب من الشرق والشمال والجنوب والغرب مربعا مقداره إيه؟ مساحته أو ضلعه 25 25 في 25 له أن يبني عليها 50 و50 يعني
25 من كل جانب.
25 من كل جانب. يعني يكون القطر 50.
نعم.
القطر 50. لكن 50 في 25 ولا في 50؟
في
50. أي. يعني 50 في 50. ها؟ له أن يبني عليها وله أن يحجرها وله ولا يدخلها الناس إلا بإذنه. إذا كان الماء ليس فاضلا له أن يمنع، وإنما إحنا قلنا ليس له أن يمنع إذا كان عنده فضل ماء. نعم. يعني الأصل في الأشياء أنها مباحة، أصول الأشياء أنها مباحة، ولذلك أنت إذا لم يرد الدليل من الشارع بالتحريم فهو مباح. استصحاب الأصل في فرق بينهما. أصل هذه المسألة إيه؟ مثلا أصل الفروج التحريم، فتبقى الفروج محرمة على الأصل إلا إذا قام الدليل على إباحتها.
نعم.
ها؟ وهكذا. هذا هو شرع من قبلنا. نعم، بعضهم يستأنس بهذا، يقول إلا إذا قام الدليل على أن شرعنا مخالف له، وما شرعه الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة يكون باقيا لنا، إلا إذا جاء في الشريعة الإسلامية ما إيه؟ ما ينسخه وما يرده وما يبطله وما يرد بخلافه. نعم. المصلحة المرسلة أيضا هذه من الأصول، هي عبارة عن دليل أو عبارة عن قياس، لكن هذا القياس يكون من وجه واحد، ولذلك نقول إن مثلا الإسلام جاء يحقق مصالح معينة، فهذه المصالح ما دامت لم ينص عليها تسمى بالمصالح المرسلة، وهذا من الأدلة التي استخدمها المالكية كثيرا، يقولون هذا من المصالح المرسلة. مثلا الشارع جاء ووضع التنظيم، فمبدأ التنظيم في التعامل وارد، مبدأ التنظيم مطلب شرعي، لكنه هو لم يقل لنا نظموا هذا العمل بالذات، فإذا رأى الإمام أن ينظم هذا العمل ويضع له قواعد وضوابط يبيح من خلالها ويمنع، يسمى هذا التنظيم بالمصلحة المرسلة. طيب أنا دخلنا
ظاهر حديث عبد الله من علته وذلك ما قد يوصف بعلته.
نعم. وأما العيون فذهب الهادي إلى أن حريم العين الكبيرة الفوارة 500 ذراع من كل جانب استحسانا، وقيل وكأنه نظر إلى أرض رخوة تحتاج إلى ذلك القدر. وأما الأرض الصلبة فدون ذلك، يعني إذا كانت الموية إذا كانت الأرض صلبة فإنها تمتص الماء، لكن إن كانت رخوة الماء يسير فربما وصل إلى هذا المقدار. قال والدار المنفردة حريمها فناؤها، الدار المنفردة حريمها فناؤها، يعني المنطقة التي الإنسان يستفيد منها يضع فيها احتياجاته ونحوها. قال وهو مقدار طول جدار الدار، مقدار طول جدار الدار، يعني عندما يكون الظل ترى أقصى الظل كم يصل إلى مثله، هذا هو الحريم. طبعا هذا إذا كانت الأراضي غير مملوكة، أما إذا كانت الأراضي مملوكة فحريم الدار هو ملكك ولا يجوز لك أن تتجاوزها بحجة أن هذا مقدار طول الجدار، هذا يكون في الأرض المشاعة، أما في الأرض المملوكة فلا. ومقدار طول جداري وهو مقدار طول جدار الدار، وقيل ما تصل إليه الحجارة إذا انهدمت، يعني لو طاح الجدار أين تصل الحجارة، هذا هو حريم الدار. ليه فعلوا قالوا ذلك؟ إذا كانت الأرض غير مملوكة فهذا يصبح تابعا للأرض، وكذا المسيل حريمه مثل البئر على الخلاف. المسيل أيضا هل هو 25 أو هل هو 40 على الخلاف. المسيل محل جريان السيل، مياه الأمطار إذا نزلت الأمطار وتجمعت وسارت في مكان يسمى بالسيل، ها؟ وكل هذه الأقوال قياس على البئر بجامع الحاجة، كلها إنما قيلت من باب القياس على البئر، لأن كما أنه يحتاج إلى الحريم في البئر يحتاج إلى الحريم في النهر وفي العين. قال وهذا في الأرض المباحة، وأما الأرض المملوكة فلا حريم في ذلك، بل كل يعمل في ملكه ما شاء، ولا ينبغي لإنسان يتعدى على الآخرين ويقول أنا أريد حريما، فإن الحريم ليست في المملوك. يعني البئر التي حفرت في الإسلام، أما البئر التي حفرت قبل الإسلام قلنا نحن تسمى بالبئر العادية. قال وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. بعد أن تكلم عن إحياء المواد أراد أن يتكلم عن الإقطاع، والإقطاع معناه أن يعطيه أرضا يستفيد من من ما فيها، لكن هل يملكها أو لا على خلاف بين الفقهاء، فبعضهم يرى أنه لا يملكها وإنما يستفيد مما فيها من كلاء ومعادن، فإذا انتهت الحاجة إليها أعيدت إلى أملاك الدولة. ومنهم من يرى أن الإقطاع لا، العارية أن تستفيد من العين، يعني تأخذ مثلا إناء تطبخ فيه، لكن هذه الأرض أنت لا تستفيد من العين نفسها وإنما تستفيد مما فيها، فمثلا قد تكون هذه الأرض فيها مملحة فتستفيد من الملح، وقد يكون مثلا فيها معدن من المعادن مثل كما قال حجر الجير، أو يكون مثلا فيها معادن، أي معدن من المعادن فيها مناجم أنت تستخدمها، وهو ما نسميه الأيام هذه أو ما يسمى في مصطلح الناس في هذه الأيام بالامتياز، أن أن تأخذ الامتياز الخاص في استثمار شيء معين في هذه الأرض، حتى إذا ما نفدت هذه الامتيازات وانتهت المصالح الموجودة فيها أعدت العين إلى إلى الدولة. واضح؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. قال وصححه أيضا الترمذي والبيهقي. ومعناه أنه خصه ببعض الأرض المواد فيختص بها ويصير أولى بها بإحيائها ممن لم يسبق إليها بالإحياء، ممن لم يسبق إليها بالإحياء، واختصاص الإحياء بالمواد متفق عليه في كلام الشافعي والهادوية في كلام الشافعية والهادوية وغيره. وحكى القاضي عياض أن الإقطاع تعريفه إيه؟ تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك. قال وأكثر ما يستعمل في الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه. إما بأن يملكه إياها لمن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلتها مدة، وهو أن يخرج أو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، إما بأن يملكه إياه أن يخرج منها ما يراه لمن ما يراه لمن أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلتها مدة. فهو إذا لا يملكه عين الأرض وإنما يملكه إيه؟ غلتها. والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعا، فهو يعطيهم يستفيدون من الأرض لا يملكونها، وإذا انتهت الفائدة أعادوها إلى أملاك المسلمين. قال ولم أرى أحدا من أصحابنا ذكره. من القائل هنا؟ يعني ما رأى أحدا من المالكية، لأن القاضي عياض من المالكية ذكره. قال وتخريجه على طريقة فقهية مشكل. تخريجه يعني هذا الحكم على طريقة فقهية، وهي خاصة أنه يسلمه الأرض يستفيد من غلتها دون أن يملكها، هذا الذي يقول هو مشكل. والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر، يعني الذي يعطى أرضا يحتجرها، ومعنى يحتجرها يعني إيه؟ لا يخرج الحجارة منها، يتحجرها يعني يخرج الحجارة منها المتحجر، ولكنه لا يملك الرقبة بذلك انتهى، يعني كلام القاضي عياض. وبه جزم المحب الطبري. المحب الطبري من أي الفقهاء؟ هو من فقهاء الشافعية، وله كتاب مشهور يسمى بماذا؟ ها؟ لا لا، ذاك الإمام الطبري. أما المحب الطبري هو متأخر من فقهاء الشافعية المتأخرين، له كتاب مشهور اسمه القراء لقاصد أم القرى، القراء لقاصد أم القرى، وهو كتاب في المناسك. القراء تعرف ايش معنى القراء؟ ها؟ القراء هي الضيافة، القراء هي الضيافة، ومعناه يعني الضيافة لمن يريد التوجه إلى أم القرى بالحج أو بالعمرة. قال وبه جزم المحب الطبري، يعني جزم بالقول الذي قاله القاضي عياض، وادعى الأوزاع الخلافة في جواز تخصيص الإمام بعض الجندي بغلة أرض إذا كان مستحقا لذلك. ادعى الأوزاعي الخلافة، يعني قال إن العلماء مختلفون في هذا، هل يجوز للإمام أن يخص بعض الجند بغلة بعض الأرض لاحتياجهم أو لا؟ قال ابن التين إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار، وإنما يقطع من الفيء ما يقطع في إيه؟ وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد، وإنما يقطع من الفيء. قال إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار، يعني أولا ما قرره ابن الدين أن الإقطاع لا يكون إلا في الأرض أو في العقار، فلا يكون الإقطاع إذن في المنقول. الشيء الثاني وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد. وما معنى إنما يقطع من الفيء؟ يعني وإذا أراد الإمام أن يعطي الناس أن يقطعهم لا يقطعهم من الأراضي التي دخلت على المسلمين من باب الغنيمة، وإنما يعطيهم من الأراضي التي دخلت على المسلمين من باب إيه؟ من باب الصلح، لأن الفيء هو ما أخذه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال، بدون قتال. ولذلك قول الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من إيه؟ منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وقال في قوله وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فاعتبر الخمس في هذا والباقي للمحاربين لأنه غنيمة. فالفيء الإمام يقطع من الفيء ولا يقطع من حقوق الناس خاصة فيما يتعلق بالغنائم. قال ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد. قال وقد يكون الإقطاع تمليكا ويكون غير تمليك، وقد يكون تمليكا وغير تمليك، فإما أن يعطيه الأرض وإما أن يعطيه أن يستفيد من الأرض أو يستفيد من العمران. وأما ما يقطع في أرض اليمن، هذا طبعا كلام الآن الأمير الصنعاني أثار مشكلة موجودة في هذه في أيامه. يقول وأما ما يقطع في أرض اليمن في هذه الأزمنة المتأخرة من إقطاع جماعة من أعيان الآل، والمراد بأعيان الآل يعني من آل البيت، من جماعة من آل البيت من أعيان الآل قرى من البلاد العشرية. وما المراد بالبلاد العشرية؟ ها؟ ما سمع؟ يعني البلاد التي تفرض فيها العشور وهي الزكاة، وهذه في الأراضي التي تزرع بدون مؤونة، الأراضي العثرية والأراضي التي تسقى بالأمطار وبالسياح وبالسيول وبالعيون. فإن الإمام يأخذ من إيه؟ من الناس كم؟ العشرة، لأن الزكاة فيها ما سقت السماء والأسياح ففيه إيه؟ العشر، وما سقي بالمؤونة ففيه نصف العشر. فكأن الأئمة أعطوا لبعض الناس أنهم يستفيدوا ويأخذوا من الناس هذا العشر هبة لهم. فيقول الأمير الصنعاني هذا العمل خطأ من ناحيتين. من ناحية أولا أن الزكاة العشر وهو الزكاة له مصارف، ومن ناحية ثانية أن هؤلاء الذين بيأخذوه ليسوا من أهل الزكاة لأنهم من آل البيت، وآل البيت لا تصح لهم الزكاة لأنها أوساخ إيه؟ أوساخ الناس. ولذلك يقول يأخذون زكاتها وينفقونها على أنفسهم مع غناهم، فهم لا يستحقون الزكاة لأنهم أغنياء، ولا يستحقون الزكاة لأنهم من آل البيت. ها؟ اي على الامام ان يوفر لهم الخمس ان يعطيهم من بيت مال المسلمين لا من الزكاة. وفي زماننا هذا على الامام ان يعطيهم من بيت مال المسلمين من غير الزكاة لأن صيانة لهذا لهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم هذا الحل حتى ولو كانوا غير محتاجين لأن حقهم الخمس لأن من حقهم الخمس فين يجيب الخمس الإمام يعرف من فين يجيب الخمس
في زماننا هذا هو موجود
لأن من موارد الآن مثلا من الموارد فإذا كان آل البيت يحتاجون يعطوا
محددون يعني في هذا الزمان موجودون
نعم موجودون كل من انتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت من بني فهؤلاء بنو المطلب وبنو هاشم هم الذين لهم إيه الخمس
ما هي مقيدة مسألة الفعل مسألة الغنائم خمس مقيدة مطلقة
لأنهم هم لما منعوا من الزكاة فرضت لهم الخمس لا من قال خمس الحرب الفعل كله نكرر الآن فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فالفيء لهم فيه الخمس ولا يلزم أن يكون الفيء من الحرب بل يكون أحيانا مما فتح الله على المسلمين من موارد قال قال بل فهذا شيء محرم ولم تأتي به الشريعة المحمدية بل أتت بخلافه وهو تحريم الزكاة على آل محمد وتحريمها على الأغنياء من الأمة فإنا لله وإنا إليه راجعون ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس ثم قام حتى قام ثم أجر الفرس حتى قام